سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: مرضت بمكة عام الفتح مرضا شديدا أشفيت منه على الموت، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني. قلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ وقال سفيان مرة: أتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قال: قلت: الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كبير، إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. قلت: يا رسول الله، أخلف عن هجرتي؟ قال: إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له لكن البائس سعد بن خولة يرثي له أن مات بمكة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة.
فهذا الحديث فيه استحباب الوصية لمن كان له مال بجزء من ماله، وهذا الجزء بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه لا يتجاوز الثلث، والثلث كثير، ولهذا كان بعض السلف ينقص عن الثلث، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الربع أحب إلي من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث، والثلث كثير، فكان الربع أحب إليه من الثلث. كذلك ورد أن أبا بكر رضي الله عنه كان يوصي بالخمس، بخمس ماله وليس بالثلث، لأنهم فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الثلث والثلث كثير أنه لو كان أقل من الثلث لكان أفضل، ولهذا بعضهم كان يوصي بالخمس وبعضهم يوصي بالربع. هذا بالنسبة للوصية. وعليه فمن أوصى بأكثر من الثلث فمات وله ورثة فإنه لا يخرج إلا الثلث. يعني لو أن رجلا أوصى بنصف ماله أو بثلثي ماله ثم مات، فأردنا أن نقسم التركة، التركة نخرج منها الحقوق المتعلقة بها أولا، من ذلك مؤنة التجهيز والدين والوصية، ثم بعد ذلك نأتي فنقسم باقي التركة. هل نخرج من التركة حال الوصية الثلث، أو نخرج ما أوصى به الرجل من النصف أو من الثلثين؟ الجواب: نخرج الثلث فقط، إلا إذا أجاز الورثة، فما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة، أما الثلث فلا يلزم فيه إجازة الورثة، حتى لو رفض الورثة فإنهم يلزمون بذلك، إلا إذا كانت الوصية بالثلث أو بأقل لوارث، فإن كانت لوارث فلا يجوز أيضا أن يعطى الوارث منها شيئا إلا إذا أجاز الورثة. ولهذا نقول: متى تتوقف الوصية على إجازة الورثة ومتى لا تتوقف؟ الجواب: تتوقف الوصية على إجازة الورثة إذا كانت لوارث أو كانت بأكثر من الثلث. إذا كانت لوارث لأنه لا يجوز لوارث وصية، أو كانت بأكثر من الثلث. ومتى لا تتوقف على إجازة الوارث؟ إذا كانت بالثلث فأقل لغير وارث. نعم، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. لا توصي بكل مالك للفقراء والمساكين وتترك أولادك عالة يتكففون الناس، أبقي لأولادك الأكثر واجعل الثلث للفقراء والمساكين. وهذه نظرة وسط ونظرة مستقيمة أرادها النبي صلى الله عليه وسلم من سعد رضي الله عنه، مع أن سعد رضي الله عنه أراد أن يتصدق بكل ماله لأنه ظن أنه سيموت، وكان قد نزل به مرض شديد فظن أنه سيموت، وليس له إلا ابنه واحدة ترثه وقتها وقت مرضه في مكة. فلما أراد أن يوصي بمال كله نظرا إلى أنه سيموت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى وصل إلى الثلث. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنك ستخلف بعد، وفعلا لم يمت سعد وصار له بعد ذلك أبناء كثر، فلو أنه قد تصدق بكل ماله لكان قد أضر بهم، لكنه لما أبقى من مالي هذا الشيء فوصار له يعني أولاد كثيرون انتفعوا بهذا المال من أبيهم. وهذا علم من أعلام النبي صلى الله عليه وسلم، أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم: إنك إن تخلف بعدي. وقال إنك ستخلف بعد في رواية: حتى ينتفع بك أقوام ويضر آخرون. وفعلا خلف سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفع به أقوام. انظر إلى الفتوحات الكثيرة التي قادها سعد رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأضر الله عز وجل به آخرين وهم الكفار وغير المسلمين. وهذا عالم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى عظم دين الصحابة، لما نزل به مرض ظن به الموت أول ما فكر فيه فكر في ماذا يا إخواني؟ فكر فيما يبقى له بعد حياته، أراد أن يتصدق بكل ماله، هذا الذي يفكر فيه لما نزل به مرض. إنما نحن إذا نزل بنا المرض الشديد ماذا نفكر؟ نفكر في دنيانا ونفكر في متاعنا وحياتنا وحياة أبنائنا، ولا نفكر في شيء مما يكون من أمر الآخرة. ولهذا أظن يعني من عاش منا الآن 50 سنة أو أكثر 60-70 ما أظن أن واحدا علم مرة أن رجلا أوصى بثلث ماله لأحد، يعني في واحد أوصى بالثلث أو بالربع أو بخمس ماله. نعم أخذ ثلث مال الغير ماشي، نعم أخذ كل مال الغير هذا نعرفهم، أما رجل أوصى بثلث ماله أو ربع ماله أنا ما أظن واحدا فينا لقي رجلا من هؤلاء. وهذا الحقيقة إن دل على شيء فإنما يدل على عدم حرص على الخير. والإنسان لابد أن ينتفع بماله، ولد ينسى، ولد ينفق في مال الأب وينسى، فلابد أن الإنسان يعمل لنفسه في حياته، لأنه لم يكن أحرص على الإنسان من نفسه، ما في أحد يحرص عليك أكثر من نفسك. لهذا استحبت الوصية واستحب الوقف، أن يوقف الإنسان شيئا من ماله ينتفع به بعد حياته، وهذه كلها من النفقات المستحبة التي ينبغي الإنسان أن يعنى بها، هذا إذا كان له مال. أما إذا لم يكن له إلا مال قليل فالأولى أن يترك هذا المال لورثته، الأولى أن يترك هذا المال لورثته إن كان ليس له مال كثير.
قال رحمه الله: حدثنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى،
قيل لسفيان: غير أنه لا نبي بعدي؟ قال نعم.
هذه منزلة علي رضي الله عنه العظيمة. هذا الحديث من أجل الحديث في منزلة علي رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أراد أن يطيب خاطره حينما خلف على المدينة، فقال: أقوام ما خلفك النبي إلا لبعد منزلتك عنه وكذا. فلما لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذلك: يا رسول الله خلفتني وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ كما أن موسى عليه السلام خلف وراءه هارون، فإنني أخلف ورائي عليا ابن أبي طالب، فألا ترضى مني، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وهذا إنما فيه طيب عرض النبي صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله عنه في منزلة علي. فقيل لسفيان وهو راوي الحديث عن علي بن زيد عن سعيد: غير أن النبي بعدي، يعني أن النبي قال تتمة الحديث غير أدنى أنه لا نبي بعدي، قال نعم، يعني قال النبي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. سبحان من أنطق النبي هذا، وهذا في رد على الروافض قبحهم الله والشيعة قبحهم الله لما ادعوا في علي النبوة، بل إن بعضهم يدعي في علي الألوهية، وهذا حصل في حياته رضي الله عنه، فإن قوما في حياته قالوا: أنت الله، أنت الله. وقد أغراهم عبد الله بن سبأ بهذا أنه هو الله، فقال النبي غير أنه لا نبي بعد، فنفى النبي أن يكون علي نبيا رضي الله عنه. وعلي ما ادعى لنفسه النبوة قط، ولا ادعى لنفسه أنه أفضل من أبي بكر ولا عمر حتى، فضلا أن يكون نبيا. ولهذا كان علي يقول على منبر الكوفة: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وكان يقول رضي الله عنه: لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدت حد الفرية، أجد 80 جلد ليفضلني على أبو بكر وعمر. يعني لو أن عليا وجد في هذا الزمان لا أقول يجلد كل شيعي 80 جلدة، بل يقتل كل شيعي، لأنهم يدعون فيه أنه إله وأنه نبي، ليس أنه فقط أفضل من أبي بكر وعمر، بل إن أخف فرق الشيعة، أخف فرق الشيعة هي التي تعتقد أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر، هذه أخف فرق الشيعة، وإلا فهم يدعون فيها النبوة، بل يدعون فيه الألوهية، ويدعون فيه ما ادعى اليهود، لأن دينهم أصلا إنما أسسه يهودي وهو عبد الله بن سبأ، أعلن الإسلام مخادعة لأهل الإسلام، ثم أدخل فيه دين اليهودية والعياذ بالله. ولهذا لا تقارب قط مع الشيعة، لا تقارب قط مع الشيعة في حال من الأحوال، لأن هؤلاء دينهم دين اليهود، هؤلاء ليسوا مثلا فرقة ضالة من ضلال المسلمين يثبت لهم الإسلام ويخالفوننا في بعض الأشياء مثلا كالأشاعرة أو كذا، لا، هؤلاء ليسوا على دين النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء في دين، ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في دين آخر، ما نشترك معهم في أي شيء من الأشياء. قبحهم الله وعليه من الله ما يستحقون، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يمكن لهم في بلدان المسلمين، وألا يرفع لهم راية، وألا تكون لهم دولة تنشر الرفض، لأن هؤلاء أحنق على المسلمين من اليهود الخلص، هؤلاء أحنق على المسلمين. ولهذا ما اعتدي على المسلمين في عصر من العصور، ولا دخل إلى بلاد المسلمين في عصر من العصور، هم الذين يسهلون كل مهمة لأعداء الدين، كل مهمة لأعداء الدين يسهلون الرفض. وإلى الآن شوف، إلى الآن ما يحصل تسلط على المسلمين إلا بفعل الروافض، ولا أدل على ذلك مما يحصل إخواننا في سوريا فإنهم يعينون النصيريين ويتعاونون معهم، فهم لا يرجون إلا هدم بلدان المسلمين. أما بقى وسائل الإعلام ويعارضون أمريكا ويقفون مع الفلسطينيين، كل هذا إنما من ألعاب الإعلام في الحقيقة، وإلا فمما تقر به عين أعداء الدين من أمريكا وغيرهم أن يكون للرفض دولة في قلب أهل السنة. كيف لا يسعدون بمن يعتقدون من عقائد الرافض، بمن يعتقدون أن أنجس الدماء على ظهر الأرض دماء أهل السنة، وينصون على أن دماء أهل السنة أخبث من دماء اليهود والنصارى، فهذه أنجس الدماء على وجه الأرض دماء أهل السنة والجماعة. ولا عبرة بما قد يقول البعض منهم، فإن دينهم مبني على الكذب اللي هو ما يسمى بالتقية، فكلما كان إتقانك للتقية أعلى كلما كنت أدين إلى الله عز وجل، حتى قالوا التقية 19 دين، يعني لو أن رافضيا في هذا المسجد أنا وجلس مكانه يحدثكم حدثكم أفضل مني عن فضائل أبو بكر وعمر، حدثكم أفضل مني أنا عن فضائل أبو بكر وعمر، يحدث عن فضائل أبو بكر وعمر. وكلما يبالغ في الكذب الذي يخالف منهجه عن أبو بكر وعمر كلما يكون دينه أعلى، فكيف تأمن لدين بني على الكذب؟ تقول له أنتم تسبون أبو بكر وعمر، يقول لك أنا أعوذ بالله أعوذ بالله. ولهذا لو أنك جلست بين الروافض تقول رضي الله عن أبي بكر، يقول رضي الله عن أبي بكر، ورضي الله عن عمر، يقول لك رضي الله عن عمر، ما في إشكال، ليس هناك إشكال، لأنهم يبنون هذا الدين على الكذب وعلى النفاق. لكن إذا نظرت إلى حياتهم وإلى معتقداتهم وإلى كتبهم عرفت معتقدهم الصحيح. ولهذا سألهم هل يوجد عندكم مدرسة تسمى مدرسة أبي بكر الصديق؟ أبدا. أو مدرسة عمر؟ أبدا. شارع أبي بكر الصديق؟ أبدا. شارع عمر؟ أبدا. ما يجدون هذا قط. وهم يعتقدون ليس تحريف كلام النبي بل تحريف كلام رب العالمين. ولهذا بعضهم ألف كتابا سماه ماذا؟ سماه ماذا؟ فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. فصل الخطاب في إثبات تحريف إيه؟ كتاب رب الأرباب. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
قال رحمه الله حدثنا سفيان عن عبد الملك سمعه من جابر بن سمرة شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر فقالوا إنه لا يحسن يصلي. قال الأعاريب والله ما آلوا بهم. قال والله ما آلوا بهم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. فسمعت عمر يقول كذلك الظن بك يا أبا إسحاق.
سبحان الله. أهل الكوفة شكوا سعد بن الوقاص إلى عمر رضي الله عنه فقالوا إنه لا يحسن يصلي. سعد ابن الوقاص، تعرفون سعد ولا ما تعرفونه؟ هذا من العشرة المبشرين بالجنة، وكان سادس رجل أو سابع رجل في الإسلام، يعني كان بقي مع النبي من سنين حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. وسعد كما جاء عند أصحاب السنن كان إذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خالي هذا خالي، فليريني أحدكم خاله. حد عنده خال زيد؟ هذا خالي فليريني. ومع ذلك يشكو أهل الكوفة سعدا إلى عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه. وما الشكوى؟ شكوى عجيبة جدا، شكوى عجيبة جدا، إنها شكوى لا تكون في أي واحد منا ولا في عوامنا، فضلا أن تكون في الصحابة، فضلا أن تكون في العشرة المبشرين. إنه لا يحسن يصلي، إنه لا يحسن يصلي. أعوذ بالله من الافتراء، أعوذ بالله من الأكاذيب، أعوذ بالله. أي نفس تلك التي تطاوع صاحبها أن يشكو رجلا من العشرة المبشرين إلى أمير المؤمنين قائلا إنه لا يحسن يصلي؟ إن هذا إلا الافتراء والأكاذيب والعياذ بالله. وجاء في الحديث الآخر أن تتمة الشكوى أيضا حينما بعث عمر من يستفصل عن حال سعد، فقال رجل من القوم: أما وقد نشدتنا بالله؟ يعني استحثتنا بالله نحن نقول الحق بقى في سعد، فخذ عندك بقى سعد هذا، أما وقد نشدتنا بالله فإننا نخاف الله ونخاف أن نكذب، طالما المسألة حلف لا نخاف أن نكذب، فإن سعدا لا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية ولا يقسم بالسوية. أما وقد نشدتنا بالله، فإن أقواما يتقنون هذا، يتقنون الحلف بالله من باب الاعتقال. ومثله الآن موضة جديدة اسمها المباهلة، مثل ما قال رجل في سعد: أما وقد نشدتنا؟ اليوم يقول لك: أنا أباهل، أنا أباهل، والله أباهل، أباهل بأبنائي وزوجتي، أباهل على هذا الأمر، أنا على استعداد أباهل. يوم من يسمع يقول أباهل؟ هذا رجل أباهل، إذن هذا الرجل على الحق المبين الواضح كالقمر ليلة البدر. هذا الرجل لا يستعداد على أن يباهل، أباهل أن فلان هذا على الباطل، أباهل أننا على الحق، كما قال بعضهم أباهل على قضية الحكم بغير ما أنزل الله أن هذا كفر، أباهل على ذلك. ثم تمر السنون فيكون هو من يضع الحكم بغير ما أنزل الله، ويكون ضمن أعضاء اللجنة الدستورية التأسيسية، وقد كان بالأمس يباهل أن الحكم غير ما أنزل الله كفر، ثم هو الآن في اللجنة التأسيسية التي تضع هذا التشريع الذي هو الحكم غير ما أنزل الله. فقال الرجل: أما وقد نشدتنا بالله؟ فإن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية. فقال عمر، وقد سأل سعد بن أبي وقاص عن صلاته، فقال: والله ما قالوا بهم عن صلاة رسول الله، والله أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا عمر رضي الله عنه ليس يحتاج إلى أن يسأل سعدا، ولكن مقام القاضي يختلف يا أخوان. القاضي ما يحكم بعلمه، القاضي يستفسر فعلا أنت ما تصلي بهم صلاة رسول الله؟ القاضي ما يحكم بعلمه. فقال سعد: والله ما قالوا بهم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، أركض في الأوليين يعني أطمئن شوي، أطيل القراءة، وأحذف في الأخريين يعني تكون الثالثة والرابعة أقصر من الأولى والثانية. فسمعت عمر يقول: كذلك الظن بك يا أبا إسحاق. أنا والله يا أبا إسحاق الوسعد يعني، وهذه الكنية في هذا الموضع دليل تلطف عمر بسعد، أنا ما أظن بك غير هذا يا سعد. نعم، ونحن لا نظن بالصحابة بأحد من الصحابة أنه لا يصلي به صلاة رسوله، كيف وهم الذين علمهم؟ من يا أخواني؟ من الذي علم الصحابة الصلاة؟ هشام البيلي ولا فلان؟ من الذي علم الصحابة الصلاة؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا استدل بصلاة الصحابة خلف رسول الله على فضيلة الصحابة. لما تكلم رجل في معاوية فقال له بعض السلفيين، قال له: ما ظنك برجل، شوف بقى من فضائل معاوية، ما ظنك برجل كان النبي يقول: سمع الله لمن حمده، فيقول: ربنا ولك الحمد. يعني كم سنة ويقول: ربنا ولك الحمد، ورأى من يقول: سمع الله لمن حمده. سمع يعني استجاب، وليس مطلق السمع، ليس الإخبار هنا بصفة السمع مجردة، ولكن سمع الله من حمده يعني أجاب الله من حمده. فيقول معاوية: ربنا ولك الحمد. فمن فضائل معاوية أن نبي يكبر فيكبر، يقول سمعنا والحمد فيقول ربنا ولك الحمد، من فضائل معاوية. طب إذا كان من فضائل معاوية ربنا ولك الحمد، فما بالك بثغور معاوية رضي الله عنه ووقوفه على الثغور، فما بالك بجهاد معاوية، فما بالك بكتابة معاوية للوحي، فما بالك بهذه الفضائل كلها، هذه لمعاوية رضي الله عنه. ولهذا قال النبي اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، والحديث حسن. ونحن أخذنا رسالة كاملة في فضائل معاوية رضي الله عنه والذب عنه والرد على من طعن فيه رضي الله عنه، فإن الناس قد اختلفوا فيه اختلافا كثيرا. فسبحان الله يا أخواني، هذا الافتراء هو دائما يصحب، لا أقول يصحب الصالحين، لا، إنما يصحب المصلحين ويصحب الخلص من البشر. كلما كان العبد لله أخلص وله أتقى وله أنشر لدين الله، كلما كانت الألسن فيه أقوى. ما أحد يتكلم في أي بلد من البلدان عن من يصلى في الصف الأول، لكن لو تحول صاحب الصف الأول إلى صاحب منبر، الحمد لله، أظن ده يبقى منزلة أرفع. هنا تكلم الناس، فإن كان صاحب منبر باهتا، إن كان صاحب منبر باهت يعني يطلع الله منصر عسكرا زي بيقوله زمان كده أم كلمتين وينزل، هو نفسه ما عرفش بيقول إيه، المهم أنه قضى الخطبة. أنا الخطبة الماضية ابتليت على الطريق، ابتليت بمسجد في صلاة الجمعة دخلت فيه، واخد بالك، فمن مساجد عموم المسلمين، أتاري بقى ده احنا في نعمة كبيرة، فابتليت بمسجد. والله يا أخواني المسجد هذا ما شاء الله يحتاج خطيب، مسجد فيه غالب أهل البلد، يعني مسجد من أول الخطبة ولا تستطيع أن تضع قدمك فيه من كثرة الناس، كأنما يعني خطيب. والله يا أخوان أنا ما تمنيت، أقول يا رب يختم بقى، يا رب يختم، يا رب يخلص، في نفسي يعني لا أنا قادر أسمع ولا أنا، لا طعم ولا لون ولا رائحة، لا طعم ولا لون ولا رائحة، كل ما عنده صوت جميل. ولهذا ويعتمد على قراءة الآيات على المنبر بالصوت بالترتيب. لكن إذا كان الخطيب خطيب ملة ينظر إلى حال الناس وما يحتاج الناس ويعلم الناس ما ينفعهم فعلا في آخرتهم ويتعاهدهم بالتوحيد والاتباع والسنة ومنهج النبوة ومنهج السلف الصالح، كلما كانت الألسن في أكثر. ولهذا إذا نظرت إلى علماء المسلمين تجد أن العالم الذي ينبري لهذا هو الذي يكون أوفر حظ في الابتلاء. أحمد رحمه الله تعالى ولا مالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفة، مع كونهم أئمة، كل هؤلاء الأربعة أئمة، لكن تجد أحمد من بينهم يقفز قفزة عالية في الابتلاء كثيرة. ليه؟ لأن أحمد كان أوفرهم حظا في الرد على أهل البدع والأهواء والوقوف صامدا في وجوههم. ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن رجب أو الذهبي أو هؤلاء، ابن تيمية ليه؟ لأن أيضا ابن تيمية كانت لو تلك القفزة في الردود على أهل الإيه؟ البدعي. ولهذا سكن تسلم، سكن تسلم، مالكش دعوة بحد، حدش يتكلم فيك. أما إذا طلعت المنبر تقول سنة وبدعة، حق وباطل، أما إذا رفعت سيفك للجهاد في سبيل الله فإنه ينالك ما ينالك على قدر هذا الأمر. لهذا سعد بن أبي وقاص إنما حصلت هذه الشكاية لما صار أميرا على الكوفة وصار يعلم أهل الكوفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي بهم صلاة رسول الله، ومع ذلك يقولون سعد لا يحسن يصلي، يعدل فيهم في حكمه، ومع ذلك يقولون سعد لا يخرج في السرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوي. لهذا قال سعد اللهم إن كان كاذبا فيما قال اللهم فأطل عمره وأدن فقره وعرضه للفتن، وإنا لنقول اللهم أطل عمر كل أحد على وجه الأرض في أي عصر من العصور. أطل إذا كان مفتريا، أطل عمره وأدن فقره وعرضه للفتن جراء ما يصد عن سنة رسول الله وعن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا هذا الحديث الحقيقة حديث عظيم، وأعظم ما في الحديث قولة عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه: هذا الظن بك يا أبا إسحاق، هذا الظن بك يا أبا إسحاق، هذا الظن بعلماء المسلمين، والظن بأئمة المسلمين، والظن بالدعاة المخلصين، هذا الظن بك أبا إسحاق، ألا تنحرف عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: حدثنا سفيان عن عمرو قال: سمعت ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن مالك بن أوس قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول لعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد رضي الله عنهم جميعا: نشدتكم الله الذي تقوم به السماء والأرض. وقال مرة: الذي بإذنه تقوم. علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: اللهم نعم. قال: حدثنا سفيان.
وإنما كان هذا لما طالبت فاطمة رضي الله عنها، لما قيل بأن فاطمة لها نصيب في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ميراث أبيها، فقال أبو بكر رضي الله عنه لما قالت في خلافة أبي بكر وطالبت بحقها من أبيها، فقال أبو بكر رضي الله عنه لها: أما أنا فسأنفق على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن معاشر الأنبياء لا نورث، يعني ليس لنبي قط ميراث يورث عنه، ما تركناه صدقة. ولهذا فإن الأنبياء تميزوا بأمرين غير ما تميزوا به كثيرا، يعني لكن مما تميزوا به أمران: الأمر الأول أنهم لا يطلبون أجرا على دعوتهم، قل لا أسألكم عليه أجرا. الأمر الثاني أنهم مهما تركوا من مال فإنه يكون صدقة لمن اتبع، للمسلمين، ولا يرثهم أبناؤهم كسائر الناس. يعني أي واحد فينا إذا مات يرث من أبناؤه، لكن النبي يختص بأنه لا يورث، إنما ما ترك يكون للمسلمين. لماذا إخواني؟ لماذا؟ إنما كان هذا ليتبين تجرد الأنبياء في دعوتهم إلى الله عز وجل، فما جاء الأنبياء يطلبون مالا ولا يكنزون مالا، وإنما جاءوا يدعون الناس دعوة مجردة إلى الله تبارك وتعالى، فليس يطلبون من الناس مالا، قل أسألكم عليه أجرا، وليس يرثهم أبناؤهم ويستفيدون من مال آبائهم، وإنما ما تركوه يكون صدقة للمسلمين. وكذلك أكد عمر رضي الله عنه، فلهذا قال للصحابة: نشدتكم الله الذي تقوم به السماء والأرض. وقال مرة: الذي بإذنه تقوم. أعلمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لا نورث. وهذا قد تجدد مع العباس ومع علي رضي الله عنه لما حصلت أيضا مطالبة بشيء من هذا وبعض الأراضي وكذا، فاستدل عمر رضي الله عنه أيضا على أن النبي ليس له تركة وليس له ميراث بهذا، واستشهد الصحابة، استشهد عمر بالصحابة بعبد الرحمن بن عوف وبطلحة وبالزبير وبسعد: أنكم هل سمعتم، أعلمتم أن النبي قال: إنا لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: اللهم نعم، اللهم نعم. نعم.
قال: حدثنا سفيان عن العلاء يعني ابن أبي العباس عن أبي الطفيل عن بكر بن قراوش عن سعد قيل لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. قال: شيطان الردهة يحتذره، يعني رجلا من بجيلة. قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية، يعني إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن أبي عياش قال: سئل سعد عن بيع عن بيع سلت بشعير أو شيء من هذا، فقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمر برطب قال تنقص الرطبة إذا يبست، قالوا نعم، قال فلا إذن. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي،
يعني أنه لا يجوز بيع رطب بتمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر نسيئة إلا أن يكون ذلك يدا بيد. فقال في حديث عبادة بن الصامت عند مسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل. فاشترط شرطان، اشترط التماثل واشترط التقابض، تماثل بين هذه الأصناف أن يكون هذا الوزن مثل هذا الوزن، والتقابض في المجلس. فالرطب بالتمر، لما سئل النبي عن رطب بالتمر، والرطب هي ما زالت في بدئها وتكون يعني رطبة بها الماء أو كذا، والتمر يكون قد يبس، فلما سئل النبي تنقص الرطبة إذا يبست، قالوا نعم، يعني الآن من معطيك كيل من التمر من الرطب بكيل من التمر، الكيل من الرطب هذا بعد عدة أيام سوف يصبح نصف كيل، لهذا النبي قال ينقص هذا. وهذا دليل على أن المفتي يستفصل في واقع المسألة. أنت ما تسألني الآن ما حكم البورصة، أقول لك حرام حلال هذا لا يجوز، لكن أقول لك ما صفة المعاملة، ما صفة المعاملة أي شيء في البورصة، تقول لي مثلا الذهب بذهب أو مال بمال مع الزيادة أو مع النقص، لابد أن أستفصل. فمن البورصة ما يصح بيعه وتكون ويكون بيعا مباحا، ومنه ما يحرم، فلابد أن أستفصل أول، أنا أستفصل أولا قبل أن أفتيك، أستفصل يا شيخ نعم أنا طلقت امرأتي، قلت لها أنت طالق فما الحكم، لابد أستفصل أقول لك هذه الطلقة الأولى ولا الثانية، لأني ممكن أقول لك زوجتك طالق، أو زوجتك مثلا إن سألتني عن شيء أقول زوجتك ليست بطالق، أرجع زوجتك، رجع المرأة. طيب قد تكون المرأة هذه المرة الثالثة، فلابد أن أستفصل هذه مرة ثالثة ولا ثانية ولا أولى. ولهذا مما استدل به العلماء على عدم وقوع الطلاق في الحيض أن ابن عمر لما طلق مراته وهي حائض قال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال له النبي أرجع مراتك، أمره بالإرجاع. فلو كان الطلاق قد وقع لاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه المرة الثالثة ولا الثانية ولا الأولى، لأن النبي ما يرجع المرأة للرجل دون استفصال. كونه قال رجعها فالمراد بذلك الرجعة اللغوية وليس الرجعة الشرعية التي تكون بعد طلاق وقع. ولهذا استدل بهذا الحديث من رأى وقوع طلاق الحيض ومن رأى عدم وقوع طلاق الحيض، يعني استدل بهذا الحديث نفسه الطائفتين، من قال بوقوع طلاق الحيض استدل على أن النبي قال أرجع امرأتك، طيب لما رجعها يبقى إذن وقع الطلاق لأنه ما في رجعة إلا بعد طلاق، ومن قال لا يقع قال استدل أيضا بأرجع امرأتك. ليه؟ لأن لو كانت تقع لاستفصل، ما يقول له أرجع امرأتك هكذا دون أن يستفصل. فالمرادون بالرجعة الرجعة اللغوية وليست الرجعة الشرعية التي تكون بعد طلاق. وعليه فالمفتي لابد أن يستفصل أولا قبل الحكم في مسألة أو قبل الفتية في مسألة. امرأة تقول أنا شيخ كنت حاملا فنزل فحصل عندي إجهاض وينزل علي دم الآن، فما حكم هذا الدم الذي ينزل علي من هذا الإجهاض؟ هل المفتي يقول لها هذا أمكثي 40 يوما؟ لا بد أن يستفصل أولا هذا الإجهاض الذي حصل في أي شهر؟ تقول أبدا عندي 10 أيام بعد الشهر يعني على 40 يوم، يقول لها هذا دم فساد فاغتسلي وصلي ولا تقطع الصلاة، هذا دم فساد فإن قالت بعد أربعة أشهر قال هذا دم نفاس فلابد أن تمكثي 40 يوما إذا كان الدم ينزل يعني معك، إلا إذا انقطع قبل 40 يبقى لابد من الاستفصال، الإجهاض هذا حصل متى، بعد 40 يوم ولا بعد 4 أشهر؟ لأنه قبل 80 يوما فإن الدم الذي ينزل إنما هو دم فساد. لهذا يستفصل المفتي حتما عن المسائل التي تحتاج إلى ماذا، التي تحتاج إلى استفصال حتى تكون الفتوى فتوى مصيبة، وإلا لو لم يستفصل لكانت مصيبة أي بلوى، فإما أن يكون مصيبا أي للحق، وإما أن تكون مصيبة إذا كان لا يستفصل، وقد يترتب على هذه الفتوى تغير حقوق كثيرة. فلما قيل للنبي إن الرطبة تنقص فقال النبي لا، لأن هذا يفقد شرط التماثل، يفقد شرط الإيه، يفقد شرط التماثل. وعلى هذا يمكن أن نقيس أيضا، أن نقيس أيضا مسألة الأرز إذا خرج من الأرض مباشرة قبل أن ينشر بمثله في الوزن إذا كان أرزا قديما، فإن الأرز أيضا الأخضر إذا ضم أخضر وقبل أن ينشر في الشمس فإنه يكون زائدا، فإذا نشر خف. ولهذا إذا خرج لك مثلا 1000 كيلو حينما تحصد الأرز، إذا خرج لك 1000 كيلو مباشرة إذا نشرت ذلك في جرنه وجئت تزن بعد ذلك سوف يخرج مثلا 900، لأن الأرز يكون أخضر. فأيضا في هذه الحال ما يجوز بيع الأرز بالأرز وإن تمثل في الوزن لأن ذلك ينقص، فكل ما ينقص هذا لا يجوز أن يباع لأن ذلك يفقد شرط التماثل. ولم يرخص الإسلام في بيع الرطب بالتمر على هذا النحو إلا في بيع العرايا. العرايا، وما العرايا؟ حينما تكون الرطب على رأس الشجر أشجارها ورجل يحتاج ليأكل تمرا، يحتاج يأكل، فرخص في من لم يجد هذا أن يبيع ما الرطب التي على الشجر بتمر، وإن حصل نوع تفاوت إلا أن الإسلام سامح في ذلك، لكن وضع شروطا. الأول عند الحاجة، يعني ما يكون هذا مطلقا، يعني ما يكون عند الحاجة. الأمر الثاني أن يكون ذلك دون 5 أوسق، ما يكون أكثر من 300 صاع، إنما يكون أقل من 300 صاع. حينئذ يجوز بيع العرايا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك. أما بيع وشراء عادي ما يجوز هذا. فإذا كانت الرطب إذا نقصت شيء بسيط، يعني الرطب من التمر كم يا أخوان؟ تفاوت بسيط جدا. فإذا كان ذلك بهذا السبب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يجوز، وقال فلا إذن. فكيف إذا كان القرض بالمليارات والسداد فوق المليارات بملايين فيقال إن هذا جائز لأن هذه مصاريف إدارية، 500 مليون هذه مصاريف إدارية، تبني دولة 500 مليون تبني دولة هذه مصاريف إدارية. أي مصاريف إدارية؟ عهدت في تاريخ البشرية من لدن إبليس إلى أن يرث الله الأرض من عليها، يقال بأن 500 مليون هذه مصاريف إدارية، هذه تسمية الأمر بغير اسمها، هذه تسمية بغير اسمها، حتى يقال إذا كانت الفائدة أقل من 2% فأقل فهذه حلال، وأما إذا كانت أكثر فهذه حرام. فإذا كان النبي يسأل عن الرطب بالتمر أتنقص الرطب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل النبي نعم، قال فلا إذن. مجرد النقص هذا، وهذا شيء بسيط جدا، فلا إذن. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين لما جاء بلال بكيل من تمر جيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين جئت بهذا؟ قال يا رسول الله لقد ابتعت هذا كيلين من تمر رضيع، يعني أنا اشتريت هذا الكيل الجيد بكيلين من تمر أقل من هذا. فقال النبي أوه هذا عين الربا، هذا عين الربا. هل بعت هذين يعني بيعا مفصلا واشتريت هذا؟ هل بعت هذين واشتريت هذا؟ طيب قيمة الكيل من التمر الجيد أليست بقيمة الكيلين من التمر الرضيع؟ تمر بعشرة جنيه، الكيلو بعشرة جنيه، باثنين كيلو كل كيلو بخمسة جنيه، فأي مضرة في هذا؟ مش بقى 500 مليون، لا، ده كيلو بعشرة جنيه بيكي اثنين كيلو بكام؟ بعشرة جنيه. لكن لما كان هذا من الجنس الذي لا صح التفاضل فيه، لا يصح التفاضل فيه، الذهب القديم بالذهب الجديد، أبيع جراما من الذهب القديم ب50 مثلا وأخذ جراما من الذهب الجديد نظرا للمصنعية ب51، لكن لا، هذا هو عين الربا. فلا فرق في الربا بين قليله وكثيره، فالربا حرام، قليل الربا وكثيره حرام. وقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة لا يعني أن الربا يكون حراما إذا كان أضعافا مضاعفة فقط، وإنما هذا لا يعمل فيه بمفهوم مخالفة. فالله سبحانه وتعالى قد عاب قوما يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، لكن ليس معنى هذا أن الحكم بالتحريم يتعلق بالأضعاف المضاعفة، وإنما التحذير أشد لمن يأكل بالأضعاف المضاعفة، والتحريم ثابت لمن يأكل الربا بغباره. فانظر كيف يحقق النبي صلى الله عليه وسلم المسألة في الرطب، أينقص؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. فكيف يختلف علماء المسلمين في مسألة القروض التي تؤتى من البنك الدولي إذا كانت فائدتها 2% أو أقل من 2%؟ ما أدري هذا، سبحان الله العظيم. نخرج القواعد ونخرج دينا جديدا. ولقد كان الناس ينعون على المفتين في الزمن الماضي الذين يفتون بما يوافق السلطة، فكيف يفتي الناس اليوم بهذا الأمر؟ فلا يجوز الربا ربا، ما في حاجة اسماء مصاريف إدارية. هذه يسمون بغير اسم، المصاريف الإدارية معروفة، أنا أعمل حوالة مثلا فيخصم جنيه وربع، 2 جنيه، طابع ب50 قرش، هذه مصاريف إدارية، نعم، طوابع وأوراق أو شيء، لكن مصاريف إدارية تصل إلى 2% من مليارات، فتصل إلى أكثر من 500 مليون، هذا لا يعقل قط. نعم.
قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال سمعت سعدا يقول سمعت أذناي ووعى قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم أنه من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال فلقيت أبا بكرة فحدثته فقال وأنا سمعه أذناي ووعى قلب وأنا سمعه أحسن الله عليك سمعت أذناي ووعى قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن سعيد بن المسيب قال سألت سعد بن أبي وقاص عن الطيرة فانتهرني وقال من حدثك؟ فكرهت أن أحدثه من حدثني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هام، إن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار، وإذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تهبطوا، وإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه. قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم قال أنبأنا هشام الدستوائي عن عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد قال سعد يا رسول الله
أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، حتى يبتلى العبد في قدر دينه على قدر دينه، حتى يبتلى العبد على قدر دينه ذاك. فإن كان صلب الدين ابتلي على قدر ذاك. وقال مرة اشتد بلاؤه، وقال مرة اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر ذاك، وقال مرة على حسب دينه. قال فما تبرح البلاء، فما تبرح البلايا على العبد حتى يمشي في الأرض، يعني وما إن عليه من خطيئة. قال أبي وقال مرة عن سعد قال قلت يا رسول الله.
فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يبتلون على قدر دينهم، فلما كان الأنبياء أعظم الناس دينا كان الابتلاء فيهم أشد، فأشد الناس بلاء الأنبياء. طيب وأكرم الناس على الله من؟ الأنبياء. فدل هذا على أن البلاء لا يتنافى مع المحبة، فمحبة الله العبد لا تعني رفع البلاء عنه، وإنما محبة الله العبد تعني ثبات العبد على الحق إذا ابتلي، فمهما ابتلي يكون ثبات على الحق، هذه محبة الله. أما الابتلاء ما يتعارض مع المحبة، ولهذا استدل العالم الموفق محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على هذا في حديث علي بن أبي طالب لما كان يشتكي عينيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ سبحان الله إخواني، والله هذا الحديث بقي مشكلا علي ما تصورت إلا اللحظة هذه، لأن الفائدة اللي ذكرها محمد بن عبد الوهاب في مسائل الباب هذا وقال ابتلاء الأولياء وكذا، والله ما تصورتها إلا الآن. قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، من هذا الرجل؟ هو رجل يشتكي عينيه. إذا المبتلى بإيه؟ مبتلى بعينيه، مبتلى بعينيه، ولم يسمع من النبي حديثا صلى الله عليه وسلم. كل الصحابة سمعوا ولم يسمع ذلك علي، وكل الصحابة لما سمعوا تعلقت قلوبهم بهذا، لهذا بات الصحابة كل يتمنى أن يعطاها، فبكروا على النبي صلى الله عليه وسلم، كل يتمنى أن يقول النبي تعال أنت يا عمر، تعال أنت يا سعد، خذ الراية، لأن الله النبي شهد بأن هذا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح له على يديه. يبقى كم بشرة؟ ثلاثة. شهد له بالإيمان لا بالنفاق، لأنه قال يحب الله ورسوله، وهذا ما يكون في المنافق، يبقى دي براءة من النفاق، ويحبه الله ورسوله وتلك الأعلى. فليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب، فهذا إخبار أن الله يحبه وأن رسوله يحبه. طيب والثالثة يفتح الله على يديه. فلما غدا الناس كل يرجو أن يعطاها، قال النبي أين علي بن أبي طالب؟ قال هو اشتكى عيني، ليس موجودا بيننا، لا سمع بالأمس ولا موجود اليوم، هو اشتكى عيني. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فنفث في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، ثم قال خذ الراية. فدل هذا على أن محبة الله ورسوله، يحب الله ورسوله، لا تتنافى مع الابتلاء، فالله يبتلي أولياءه، فليس الابتلاء مناقضا للمحبة، بل هو من تمام تلك المحبة، لأن أشد الناس بلاء الأنبياء، ولا شك أن أقرب الناس إلى الله عز وجل الأنبياء، وأن الله تبارك وتعالى لا يحب أحدا أكثر من الأنبياء، لأن المحبة على قدر الإيمان، وهم الذين علموا الناس الإيمان، فلا تنافي بين هذا وإيه، بين هذا وذاك. لهذا قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في فوائد هذا الحديث بأن هذا الابتلاء لا يتعارض مع محبة الله، وأن الله يبتلي إيه؟ وأن الله عز وجل يبتلي أولياء. ثم إيه؟ ثم الأمثل فالأمثل، ثم بعد الأنبياء الصديق والشهيد وكذا. ولهذا ترى الشهيد تمزق أشلاؤه ويمثل به فيجدع أنفه وتقطع أذنه، قد يقول خير الله يترك الأعداء يفعلون هذا. هذا كله إنما لرفعة الدرجة ولعلو المنزلة، ولعلو المنزلة. وإلا فالله عز وجل لو أراد أن يحول بين هؤلاء وبين أوليائه لكان، ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد على قدر، يقول النبي حتى يبتلى العبد على قدر دينه ذاك. فإن كان صلب الدين، يعني إن كان هذا الرجل في دينه صلابة وقوة، ابتلي على قدر ذاك، يعني يضاعف له على قدر إيه. وهذا يدل عليه قول الله عز وجل ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ليس بقى شأن إيه مثلا رجل يصلي فتقوم أنت معه بالليل، صلي يا أخي كيف تترك الصلاة، صلى الله يهديك والصلاة والصلاة والصلاة، فينشرح صدر ذلك، لكن إن شاء رب العالمين بإذن الله بإذن الله سأصلي معكم الفجر إن شاء الله تعالى. وهو آت من صلاة الفجر عثرت قدماه فانكسر رجله، حينئذ ماذا يقول؟ هذا جزاء إيه؟ هذا جزاء سماع لكلامك، وقد حصل وقد حصل وقد حصل إلى آخره، لكن المؤمن يصبر على ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر.